الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فبعد طول غياب قارب الشهرين نحييكم ونحيي هذه الوجوه الطيبة المتواضعة الطاهرة ونعرض عن شدة شوقنا إليكم. وبعد، فموعد درسنا مع كتاب الإيمان. ودرج العلم على أن كتاب الإيمان يسبق كتاب النذور، إلا أن الإمام مسلم عجل بكتاب النذور قبل الإيمان. والإيمان جمع يمين، واليمين تطلق على اليد اليمنى المقابلة لليد اليسرى. أما في الشرع فتطلق على الأمر الذي يحلط عليه الحالف ليؤكد عليه عزمه. وبين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي ارتباط، لأن العرب كانت إذا أردت أن تحلف على شيء أشارت باليمين إلى السماء لتؤكد عزمها على صحة المحلوف عليه. فسمي الفعل باسم المصدر. كتاب الأيمان أي الكتاب الذي يذكر فيه مسائل تتعلق بالأيمان. والمعلوم أن كل كتاب من كتب الصحيحين لا يشمل جميع الفرعيات المتعلقة بالباب. فلو رجعنا مثلا إلى الكتاب الثالث الذكر وهو كتاب النزول، لوجدنا أن بعض مسائل النزول هي التي ذكرها الإمام مسلم. لماذا؟ لأنه ارتبط بالروايات التي على شرطه. وكذلك البخاري عليه رحمة الله لما صنف كتاب النزول ارتبط بالمسائل المتعلقة بالروايات التي على شرطه كذلك. ولذلك أنت إذا رجعت كتاب الإيمان أو كتاب النذور أو أي كتاب من الكتب الصحيحين ثم انطلقت إلى كتاب كتب الفقه خاصة الكتب الموسعة أو الموسوعات لوجدت زيادات عظيمة جدا وأدلة أخرى كثيرة من الكتاب والسنة لم تجد في الصحيحين أو في أحدهما. ومرد ذلك إلى أن هذين الكتابين هما في الحديث لا في الفقه ابتداء. والأمر الثاني أن كل واحد من أصحاب الصحيحين له شرط في الرواية في داخل صحيحه، فهو لا يورد في صحيحه إلا ما كان على شرطه. ولذلك أحاديث كثيرة جدا في النذر وأحكامه وكفارته وغير ذلك في سنن أبي داود أو الترمذي أو مسند أحمد أو موطأ مالك وغيرها ليست على شرط البخاري ولا على شرط مسلم، ولذلك لا تجدها في هذين الكتابين. لا يعني هذا أن البخاري قصر أو أن مسلم قصر، لا، ليس الأمر كذلك، إنما التزم كل واحد منهما أن يروي ما صح عنده على شرطه. وإن كان مسلم اشترط صراحة في صحيحه والبخاري علم أنه اشترط بالاستقراء، لأن البخاري عليه رحمة الله لم يقل أنا شرطي في صحيحي كيف وكيف وكيف، وإنما علم أن له شرط أسد وأشد وأقوى من شرط مسلم باستقراء أهل العلم الذين أتوا من بعده. الباب الأول من كتاب الأيمان هو باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى. المعلوم أنه بغير الله وبغير أسمائه وصفاته، لأن أسماء الله تعالى لازمة لذاته وصفات الله تعالى لازمة لذاته لا تنفك عنه. والله تبارك وتعالى سمى نفسه بأسماء وسماه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل. والله تعالى وصف نفسه بأوصاف هي لازمة لذاته كذلك، وصفه رسوله عليه الصلاة والسلام بوحي السماء كذلك. فيجوز للمسلم أن يحلف بالله وأسمائه وصفاته. وبعض الحنابلة شدد النكير على من نادى الصفة، كما لو قلت يا علم الله، يا رحمة الله، يا فضل الله، يا لطف الله، هذا نداء للصفة لا للموصوف. ولذلك شدد أحد الحنابلة وقال بأن هذا النداء شرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه نداء للصفة لا للموصوف، بخلاف ما لو قلت وعزة الله وجلال الله، فأنت الآن تقسم بالله بأحد أوصافه، بأحد أوصافه، كما لو كنت تنادي الموصوف بصفة من صفاته. فهذه الصورة صورة جائزة ومشروعة بخلاف الصورة الأولى. وهناك فرق كبير بين قولك يا عزة الله وبين قولك يا عزيز. يا عزيز أنت تنادي الله عز وجل بأحد أسمائه، أما في الصورة الأولى فإنك تنادي الصفة دون الموصوف. الكلام لله عز وجل ثابت، والله تبارك وتعالى يتكلم بحرف وصوت. الله تعالى يتكلم بحرف وصوت على المعنى الذي يليق بجلاله وكماله. وحكم الكلام أو الكلام الثابت لله عز وجل المعتقد فيه كالمعتقد في أي صفة من صفات الله عز وجل، إذا كانت صفات ذات أو صفات أفعال فإننا نؤمن بها ولا نتعرض للخوض في كيفيتها، لأننا إذا جهلنا كيفية الذات فلزاما علينا أن نجهل كيفية الصفات. لكننا نعلم علما يقينيا أن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف وسمى نفسه بأسماء، هذا من جهة العلم لا نفوض فيه، كما أننا كذلك لا نفوض في المعنى وإنما نفوض الكيفية. فعندك الآن ثلاث مسائل. المسألة الأولى، هل هناك تفويض في العلم؟ هل هناك تفويض في العلم؟ الجواب لا. علمت علما يقينيا أن الله تعالى ذو رحمة واسعة، لكن ما كيفية هذه الرحمة؟ ما سعتها؟ عند علم يقين أنها وسعت كل شيء، لكن هل يستطيع أحد أن يكيف رحمة الله؟ أن يصف رحمة الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن رحمة الله تعالى فوق كل إدراك للخلق. ولذلك صفة أخرى وهي صفة الاستواء، صفة الاستواء. الاستواء كما في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، فالاستواء صفة لله عز وجل لا يحل لأحد أن يكحدها. لكن القضية التي ذلت فيها الأقدام اختلاف أهل البدع مع أهل السنة والجماعة في معنى الاستواء. فأهل البدع يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، وهذا تنقص لجلال الله عز وجل من حيث أرادوا التنزيل، لأن الاستيلاء يستلزم المدافعة. فلان استولى على الشيء الفلاني بمعنى أنه استلبه وأخذه ممن كان في يده سابقا. فهذا العرش كان لمن ومع من قبل أن يستولي عليه الله عز وجل؟ لا لأحد. وهل هناك مدافعة كتبت الغالبة لله عز وجل فيها؟ الجواب لا. لو نظرنا في لسان العرب أي في كلام العرب ولهجاتهم ولغاتهم لما وجدنا في سياق الاستواء الثابت لله عز وجل أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، ولكنه بمعنى العلو والارتفاع. العلو والارتفاع، فيكون تقدير الآية الرحمن على العرش على وارتفع، على وارتفع، وهذا كلام فضلا عن تأييده بالأدلة الشرعية، إلا أن العقول السليمة والفطرة النقية تقبله، وهو صفة من صفات الله عز وجل بخلاف الأشاعرة والمعتزلة الذين قالوا بغير هذا القول، فقالوا فوق العرش ملائكة كروبيون، ولا ندري إلى الآن ما معنى كروبيون. وفوق الملائكة الكروبيون الله عز وجل، وهو ينزل إلى السماء الدنيا، بل ينزل إلى الأرض، بل يدخل في جميع الأمكنة بذاته، هكذا يقولون. وهذا الكلام مخالف لعقيدة المسلمين، ولذلك أهل السنة يعتقدون أن الله تعالى بذاته استوى على العرش، فهو مستوى على العرش، ونزول الله تبارك وتعالى الذي يليق بجلاله وكماله في كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا انقضى ثلث الليل أو ثلثاه لا يتماسى مع علوه واستوائه سبحانه وتعالى. وربما قال بعض القائلين أنا لا أفهم كيف يكون الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه وهو في نفس التوقيت في الأرض أو في السماء الدنيا. نقول له إنما دخلت عليك هذه الشبهة لأنك قست نزول الله تعالى بنزولك أنت، والمطلوب ألا يتوهم المسلم صفات الله عز وجل كصفات أحد من خلقه. فلو انتفى عنك هذا التوهم وأثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه على المعنى اللائق به سبحانه لسلمت لك كل صفة وسلم لك كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. فالكلام وهو مردنا الكلام الذي هو بين لفتي المصحف، هل يجوز لأحد أن يقسم أو أن يحلف يمينا على كتاب الله على أنه كتاب مجرد كتاب؟ الجواب لا يجوز، وإنما يجوز لك أن تقسم يمينا على كتاب الله أو على المصحف على أنه كلام الله عز وجل وأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فإذا أقسمت على المصحف أو بالمصحف على أنه صفة من صفات الله وأنه كلام الله عز وجل الذي تكلمه بحرف وصوت، وأن الله تعالى لا يزال متكلما لا يفنى كلامه ولا يبيه، يتكلم حيث شاء ومتى شاء بما شاء، كلامه لا ينتهي سبحانه وتعالى، والذي بين أيدينا من كلام الله عز وجل إنما هذا هو الدستور الذي أنزله رب العزة تبارك وتعالى ليصلح العباد والمعاد إلى قيام الساعة. أما كلامه سبحانه فلا ينتهي سبحانه وتعالى. فهل يجوز للإنسان أن يحلف، ونحن في معرض الكلام على الإيمان، أن يحلف بالمصحف أو على المصحف؟ الجواب نعم يجوز، لأنه صفة من صفات الله عز وجل وهو كلامه الذي تكلم به بحق وصدق. هذا ما أردت بيانه فيما يتعلق بالحلف على المصحف من حيث الجواز والعدم. قال الإمام مسلم: وحدثني أبو الطالب. أنتم تعلمون أن الإمام مسلم لم يضع التبويبات لأحاديثه التي أودعها هذا الصحيح، يعني هو أن يقول في كتاب الإيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، وهذا على خلاف الإمام البخاري فإنه الذي صنف الأبواب وصنف الكتب ووضع تراجم الأبواب. أما صحيح مسلم فتعرض لهذه الجزئية كل من تعرض لشرح الإمام مسلم، ولذلك تجد تبويبات الإمام النووي بخلاف تبويبات السيوطي بخلاف تبويبات السقاوي بخلاف تبويبات غيره، أكثر من 100 واحد شرح صحيح مسلم، لكل واحد تبويبات تخصه باجتهاد الرواه. بخلاف الإمام البخاري فإنه الذي وضع تبويبات كتابه، ولذلك المفترض أن الإمام مسلم إنما يسرد الأحاديث سردا ولا بعضها، كأنه قال في أول الأمر حدثني فلان، ثم في الثاني والثالث وحدثني فلان وحدثني فلان وحدثني فلان. ولذلك أنت تجد في أول هذا الكتاب وأول حديث في الباب الأصل في أن يقول مسلم حدثني فلان، لا يقول وحدثني فلان. لماذا؟ لأنه أول حديث في الكتاب وفي الباب، فلما زاد الإمام مسلم حرف الواو قال وحدثني؟ الجواب أنه معطوف على ما قبله باعتبار أنه سرد الأحاديث كلها سردا على نسق واحد، ولم يقسم هذا كتاب كذا وهذا باب كذا، لأن هذا تقسيم من صنع من أتى ليشرح الصحيح. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرج وهو المصري، قال حدثنا ابن وهب وهو أبو محمد عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاه، يعني هو مولى لقريش، أما هو فمصري، فقيه ثقة حافظ عابد، وتولى القضاء في مصر في زمانه. عن يونس، إذا روى ابن وهب عن يونس فإنما هو يونس ابن يزيد الأيلي، إذا روى عبد الله بن وهب عن يونس فإنما هو ابن يزيد الأيلي، كما أن ابن وهب لو روى عن عمرو فهو عمرو بن الحارث المصري. ما أنا قلت الأولاني تاني، أقول التاني، إذا روى ابن وهب عن عمرو فإنما هو عمرو ابن الحارث المصري. تجد عندك بعد يونس حرف الحاء اختصار لكلمة الحديث، كما لو أنك ذكرت آية والآية طويلة فتذكر طرف الآية الأول ثم تقول الآية، يعني كأنك أردت إكمال الآية، وإنما منعك من إكمال الآية علم المستمع لها أو بمحل الشاهد فيها، فهو أراد بقول هنا حق أي الحديث بتمامه، أو كلمة حق لا تفسير آخر، لا تفسير آخر، وهي كلمة اختصار الحديث أو تحويل الإسناد، أو تحويل الإسناد، يعني الإسناد إلى هنا سيتحول ليبدأ الإسناد الجديد للإمام مسلم. ولذلك بعد حرف الحاء لابد أنك تجد حرف الواو، قال وحدثني حرملة بن يحيى، وحدثني حرملة بن يحيى، من القائل وحدثني؟ مسلم، ليس يونس، ليس يونس ابن عبيد ابن يزيد، وإنما هو مسلم، ليبدأ إسناد جديد. فكأن حرملة ابن يحيى التجيبي متابع لمين؟ لأبي الطاهر ابن السرح متابع له،
كأن مسلم على أن يقول حدثني أبو الطاهر وحمله، هذا تقدير، هذا تقدير، لكنه لا يقول ذلك. لماذا؟ لأن أبا الطاهر قال حدثني ابن وهب. الإنسان الأول أبو الطاهر بن الصرح قال حدثنا ابن وهب، أما حرملة بن لحية تجيبي فقال أخبرنا ابن مين؟ ابن وهب. ولا يزال أهل الحديث يفرقون بين أداة التحمل حدثنا وأداة التحمل أخبرنا، وإن كانت كل واحدة منهما تفيد السماع، لكن إفادة السماع من حدثنا أقوى من أخبرنا، كما أن حدثنا تستخدم عند المحدثين في السماع المشافهة بخلاف أخبرنا، فإنها تستخدم عند المحدثين في السماع المشافهة وإجازة وإجازة. فلما اختلف أسلوب التحمل ما كان يحل لمسلم أن يجمع بينهما، وإلا فماذا يقول؟ لو قال في هذا الإسناد حدثني أبو طاهر، وفي الإسناد الثاني قال وحدثني حرملة بن يحيى، خلاص كان بإمكان مسلم أن يقول حدثني فلان وفلان، لكن مسلما كيف يتصرف في رواية أبي طاهر وكيف تتصرف في رواية حرملة؟ هل يقول حدثني فلان وفلان، أما فلان فقال حدثنا ابن وهب، وأما الآخر فقال أخبرنا ابن وهب؟ ممكن يقول هذا، لكن الأمر يطول، الأمر يطول، ولذلك ساقه على هذا النص. وحرمات بن يحيى المعروف بالتجيبي، التجيبي بكثر جيم، وهو مصري أبو محمد نزيل دمياط، كان يسكن دمياط. قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، أخبرني يونس، كان حتى أنظر إلى ابن وهب في الأول قال عن يونس، عن يونس، وفي الطريق الثاني قال أخبرني مين؟ يونس، عن ابن شهاب وهو الإمام الكبير المعروف، حد يستفكر؟ ها؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن زهرة، مشهور بأنه الزهري أو ابن شهاب، أو ابن شهاب، ابن هذا أو ذلك. عن سالم بن عبد الله عن أبيه، وسالم هو سيد من سادات التابعين وفقيه من فقهاء المدينة، كيف لا، وهو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فهو يروي هنا عن أبيه عن جده، يروي هنا عن أبيه عن جده. وما أسعد الرجل وهو يقرأ فلان عن أبيه عن جده، يعني السلالة كلها سلالة علم ورواية، كما تقرأ مثلا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، يعني سلسلة مصرية، لأن ليس ابن سعد إمام الديار المصرية أو الشامية كلها، وهو فخر المصريين في زمانه، سيد السادات العلماء، وشيخ للإمام الشافعي وأحمد بن باب أولى، فيربي ولده على رواية شعيب، وشعيب يربي ولده عبد الملك على رواية، فعبد الملك يروي عن أبي شعيب عن جده الليث بن سعد، يعني شيء يبرح جدا. لو أننا نظرنا إلى هذه النقطة فينبغي أن نحافظ كل منا على تربية ولده، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحبل بالنابل وانتشر فيها الشر حتى كان كالأصل في البلاد والعباد. فالذي ينجو ولده من هذه النار المؤججة في هذه البلاد وغيرها وفي هذا الزمان عموما، كما لو أنه أخرجه من بين فكي أسد. نعم. قال سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال سمعت عمر ابن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. هذا الحديث له مناسبة ستأتي معنا، ولو أردنا أن نعجل لقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في طريق مع ركب فتأخر عنهم ثم أدركهم وفيهم عمر يحلف بأبيه، فقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبيه. هل هذا النهي موجه إلى عمر أو إلى الأمة؟ إلى الأمة بدليلين. الدليل الأول عموم اللفظ إن الله ينهاكم، وإن كان هذا اللفظ موجها بالدرجة الأولى إلى الصحابة، والصحابة الذين كانوا معهم في هذه الفترة على جهة الخصوص، لكن الدليل الثاني قول الأصوليين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مين السبب، يعني السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول هو أنه سمع عمر يحلف بأبيه، فلم يقل له يا عمر لا تحلف، وإنما قال إن الله ينهاكم، أي ينهى عمر ومن مع عمر وأمة عمر إلى قيام الساعة. فالعبرة بعموم اللفظ الوارد في قضية بعينها والمسببة بالسبب الفلاني وليس بالسبب الذي لأجله يقيل هذا الكلام العام. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الدليل الثالث أن هذا قول للنبي عليه الصلاة والسلام، والأصل بالقول أنه تشريع للأمة، تشريع للأمة خاصة إذا فهم هذا من ظاهر الخطاب إن الله ينهاكم، أي ينهاكم يا معشر المؤمنين ويا معشر المسلمين، لا ينهى عمر فقط وإنما ينهى عمر ومن معه من الأمة إلى قيام الساعة عن الحلف بالآباء. هل المقصود هنا النهي عن الحلف بالآباء فقط؟ بالآباء فقط؟ الجواب لا، الجواب لا. وإن كان اللفظ هنا يقول إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لكنه قد وردت روايات كثيرة جدا إنما تنهى عن الحلف بالآباء، عن الحلف بالله والعزة، عن الحلف بالأصنام، عن الحلف باليهودية والنصرانية، عن قول القائل أنا بريء من ملة الإسلام إن لم يكن كيف وكيف، وغير ذلك من الروايات التي أخذ منها أهل العلم عموم التحريم أو الكراهة إلا إذا كان الحلف بالله وأسماء وصفاته، كما ورد روايات تحض وتخص المسلم إذا أراد الحلف أن يحلف بالله وإيه وأسماء وصفاته، فضلا أن عمل الأمة من لدن زمنه عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا أن اليمين المنعقدة إنما هي بالله فرضا أو ثلاثا، فرضا يعني أن يحلف بالله مرة واحدة أو أن يحلف بالله ثلاثا حتى يعقد اليمين عقدا ويعلم خطورة الكذب فيه وأنه يمين غموض إذا كان كاذبا أو حلف بهذا اليمين. قال عمر لما سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال فوالله، لم يقل وأبي أو تربة جدي أو قبر الحسين أو غير ذلك، وإنما لما سمع الأمر حضرة لما سمع النهي فورا غير يمينه قال فوالله ما حلفت بها أي بآبائي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا آثرا، أي ذاكرا بالأصالة عن نفسه، يعني هو لم يحلف قط بعد أن سمع النهي في ذلك يمينا لنفسه بغير الله عز وجل، ولا أنه نقل يمين غيره، وهذا معنى ولا آثرا،
أي لا يروي كلاما عن الآخرين فيه يمين بغير الله. أفهم كلمة؟ لم يحلف عمر منذ أن سمع النهي يمينا بنفسه وهذا معنى ذاكرة إلا بالله، ولم ينقل كلاما فيه يمين إلا أن يكون يمين الله، وهذا يدل على شدة التزام الصحابة واتباعهم لأوامره عليه الصلاة والسلام وانتهائهم عن نواهيه فورا. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث حدثني أبي عن جده وهذا قد عرضنا عليه، حدثني عقيل بن خالد، عقيل بالتصغير، جده اسمه عقيل، إذا هو عقيل بن خالد بن عقيل الأموي، الأموي سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام ثم استقر في مصر ومات بها، وإليه ينتهي الإسناد ليبدأ إسناد جديد لمسلم من أول الأمر. قال وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم، هو المعروف بإسحاق ابن راهويه أو راهويه، وعبد بن حميد، وعبد لقب واسمه عبد الحميد، إنما عبد لقب، وقيل بل عبد اسم، لكن الراجح أن عبد لقب ونسمه عبد الحميد. قال أي إسحاق وابن حميد حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق وابن حمام الصنعاني اليمني إمام اليمن، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري، تحول إلى البصرة وسكن صنعاء اليمن، كلاهما عن الزهري، كلاهما ضمير يعود على الاثنين، فمن هما؟ لا مش عبد الرزاق ومعمر، ده عبد الرزاق يرضى عن معمر، لا مش معمر وعقيل، معمر وعقيل، يعني مش معمر وعقيل، ده عقيل بجده، عقيل هو الجد، انما كلاهما يعود على ايه؟ على عقيل في الاسناد الاول الذي انتهى اليه الاسناد، وعلى معمر في الاسناد مين؟ الثالث، كلاهما يروى عن مين؟ عن الزهري بهذا الاسناد. طب كلمه بهذا الاسناد اشاره الى ايه؟ اشاره الى الاسناد السابق، لما قلنا الزهري عن سالم عن عبد الله عن ابي عمر، صح ولا لا؟ كانه اراد ان يقول هنا كلاهما اي عقيل ومعمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن ابي عمر مين؟ ابن الخطاب بهذا الحديث. قال غير ان في حديث عقيل، غير ان في حديث مين؟ عقيل، انا عندي دلوقتي حديثين، حديث معمر وحديث مين؟ عقيل. وخلي بالك ان المحدثين بيعتبروا ان الطريق او الوجه حديث، المحدثين بيقولوا ايه؟ بيقولوا حديث انما الاعمال بالنيات، ده مش حديث واحد، امال كام؟ قالوا لا ده هو 700 حديث. ليه يا اخوان؟ ده احنا حافظينه والاطفال حافظينه ان هو حديث واحد اخرجه البخاري ومسلم، فانت عملتوه 700 حديث ازاي؟ قالوا لان الذي رواه هو من؟ الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر، والذي رواه عن عمر ها؟ علقمه بن وقاص الليثي، والذي رواه عن الليثي محمد بن ابراهيم التيمي، والذي رواه عن التيمي يحيى بن سعيد الانصاري، والذي رواه عن الانصاري 700 نفس، 700 نفس، فكل نفس عن الانصاري عن التيمي عن الليثي عن عمر عن النبي عليه الصلاه هذا حديث. النفس الثانيه عن الانصاري بمثله، الثالثة عن الأنصاري بمثله، فالمحدثون يعتبرون أن كل وجه أو كل طريق أو كل إسناد يروى به الحديث حديث قائم بذلك، حديث قائم بذلك. يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه 10 مليون حديث، 10 مليون إيه؟ حديث، ورجل يقول لا ده 2 مليون،
والثاني ده مليون واحد. طيب المحصلة ان احنا مفيش بين ايدينا احاديث صحيحة بلغت 100,000. فأين هذه الملايين؟ قالوا هذه الملايين باعتبار مين؟ باعتبار الطرق والأسانيد والأوجه التي هو بها كل حديث على ايه؟ على حلال. فهم لا ينظرون الى المتن وانما ينظرون الى مين؟ بخلاف الفقهاء. الفقهاء ينظرون الى المتن وينظرون الى مين؟ يعني دوامة الأسانيد لا تلزم مين؟ الفقهاء. كما انه في الغالب المحدثون لا ينظرون الى مين؟ الى المتن. ولست اعني بذلك انهم لا يعتنون بنقد الكتب والروايات، بل هذا عمل المحدثين، وانما نقول من جهه عد الروايات تعتمد على مين؟ على الاسانيد والطرق والاوجه. فهنا يقول: وفي حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتراك ينهى عنها ولا تكلمت بها ولم يكن ذاكره ولا اثره. طيب قوله وفي حديث عقيل ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله، هل هذا يدل على ان عقيلا سمع النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، للتقدير غير ان في حديث عقيل عن الزهري عن سالم عن عبد الله عن عمر انه قال ما سمعت رسول الله انه قال ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ولا تكلمت بها. ولم يذكر عقيل في طريقه قول عمر ذاكرا ولا ايه؟ ولا آثرا. ذاكرا ولا آثرا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، وهو عبد الله بن ابراهيم بن ابي شيبه الكوفي، الامام الكبير صاحب المصنف، المصنف بن ابي شيبه، وعمر الناقد، وزهير بن حرب، ابو خيثمه النسائي نبيل بغداد، قالوا جميعا اي هؤلاء الثلاثة عمرو وابو بكر وزهير، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة الامام الكبير ابو محمد عن الزهري عن سالم عن ابيه. طب ممكن نقف هنا وقفة؟ لو اردنا ان نجمع هذا الاسناد الى الاسانيد السابقة، اين سيكون مفترق الطرق؟ اين سيكون مفترق الطرق؟ ها؟ عند من؟ عند من؟ عند ابن شهاب. لا هو في الحقيقة مش عند ابن شهاب. ليه؟ لأن ابن شهاب في كل الأسانيد التي مضت موجود. موجود صح؟ إذا المفترق سيكون من بعد الزهري. لا من عند الزهري. صح؟ طيب لأن الذي يروي عن الزهري يونس في الإسناد الأول. والذي يروي عن الزهري معمر وعقيل. يبقى انا عندي كام واحد يروون عن الزهري؟ ثلاثة اهو. طيب وسفيان بن عيينة يروي عن الزهري، يبقى كده كام؟ أربعة. يبقى الخلاف فين؟ لأنه خلي بالك بعد ما قال لك في حديث عقيل ممكن يرجع يقول لك وفي حديث سفيان، ممكن يرجع يقول لك وفي حديث يونس. يبقى أنت عارف إن إحنا انتقلنا إلى وجه من وجوه الخلاف الإسنادي وإلى وجه آخر. إلى وجه مين؟ قال عن زهري عن سالم عن أبيه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه، وهو يحلف بأبيه. وهنا خلاف آخر. قول
هو الحديث عن ابن عمر.
أيوه
ولكن في حديث قد كان عمر.
الله يفتح عليك، هذه نقطة لطيفة جدا. لو حبينا يا إخواني نكشف عن هذا الحديث في تحفة الإشراف، عايزين تحفظ الصف ولا لا؟ ها؟ تحفظ الصف للإمام المنزلي يذكر أسانيد في كتب الستة وكتابان آخران بأطراف الأحاديث الإسنادية. فالحديث الأول هذا سيورده في مسند عمر بن الخطاب. سيورده في مسند مين؟ عمر بن الخطاب. طب والثاني اللي معانا؟ سيورده في مسند ولده عبد الله بن ايه؟ ابن عمر. ليه؟ لأن عبد الله بن عمر في الإسناد الأول قال سمعت عمر يقول قال رسول الله. يبقى ده لما نيجي نقول مين اللي روى عن النبي؟ يبقى مين؟ عمر. ففي الإسناد اللي معانا عن أبيه أي سلم عن أبيه عبد الله بن عمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه. ده كلام مين؟ يعني ده مسند مين؟ ده مسند عبد الله. ده مسند مين؟ عبد الله بن عمر. بمثل رواية يونس ومعمر. شوف جاب فيه؟ شوف جاب لك ايه؟ بمثل رواية يونس في الإسناد الأول ورواية معمر في الإسناد مين؟ الثاني. معاني رواية معمر موافقة لرواية مين؟ عقيل. معذرة جاءت في إسناد واحد مع رواية عقيل، لكنه ألف في هذه الرواية الثالثة بين الرواية الأولى والرواية مين؟ الثانية. وحدثنا قتيبة ابن سعيد وهو الثقفي من ثقيف، حدثنا ليث وهو ليث بن سعد، وحدثني محمد بن رمش واللفظ له. كلمة واللفظ له يدل على أن هذا ليس سياق قتيبة ابن سعيد، ليس سياق مين؟ قتيبة ابن سعيد، لأنه الإمام مسلم له شيخان في هذا الحديث، الأول قتيبة والثاني ابن رمح، لكنه لما قال بعد ابن رمح واللفظ له أي هذا السياق هو من رواية مين؟ ابن رمح، لا من رواية قتيبة. قتيبة هنا قمت إيه؟ أن روايته نحو رواية مين؟ نحو رواية ابن رمح، وليست مثلها تماما، ولو كانت مثلها لم يكن لقوله واللفظ له معنى. صح؟ قال ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله، نافع ونافع الفقير، نافع المدني الفقير مولى عبد الله بن عمر الإمام الكبير هذا، عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب أي في جماعة وفوج في طريق، وعمر يحلف بأبيه فناداهم ولم يقل فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فمن كان حالفا فليحلف بالله أي بالله وأسماء وصفاته أو ليصمت، وفي رواية أو ليسكت، والمعنى واحد والمعنى واحد. أما قوله ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، هذه كلها توكيدات، ألا من أساليب التوكيد، إن من أساليب التوكيد، وأن يكون هذا التحريم أو هذا النهي من الله عز وجل فهذه صورة من صور التوكيد كذلك، أن الذي حرم ذلك أو نهى عن ذلك ومن هو الله عز وجل، إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا، ولم يقل احلفوا بالله، وإنما قال فمن كان أي فمن اضطر للحلف فليكن يمينه الله في أسماء وصفاته، فمن اضطر إلى ذلك. ولذلك العلماء يقولون الأصل في اليمين الكراهة، الأصل في اليمين الكراهة حتى لا نتخذ الله تعالى وأسماء وصفاته عرضة لأيماننا، وهذا قد ورد الإرشاد عنه في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل أن المسلم صادق في قوله، صادق في فعله، صادق فيما أخبر عنه بغير أن يضطر إلى اليمين، لكن الإنسان يضطر أحيانا لليمين. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق كان يحلف من غير مستحلف، كان يحلف أحيانا من غير أن يحلف أحد، والعلماء مجمعون على أن ذلك منه عليه الصلاة والسلام لبيان أهمية المحلوف عليه، لبيان أهمية المحلوف عليه، أو لتنبيه المستمع لليمين إلى عظم الأمر الذي يقسم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كثرة الحلف مكروهة بلا شك، وأحيانا يجب اليمين على المرء، يجب عليه وجوبا شرعيا. وأنتم تعلمون أن بعض القضايا والجنايات والتهم يلزم فيها اليمين، بل لا تبرأ ساحة المتهم إلا باليمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، وهناك قضايا كثيرة جدا في حدود الجنايات إنما مردها إلى اليمين، يجي واحد يقول له أصل اليمين مكروه وانا لا يمكن احلف باليمين، هو في قبض الاتهام وواقف في المحكمه امام القاضي يقول ابدا الاصل باليمين الصراحه وانا لا يمكن احلف باليمين،
هل يحل لهم ذلك؟ بل يجب عليه أن يقسم، وإلا لو كانت براءته متعلقة باليمين فلم يحلفه فاتهم فقتل أو أعدم أو سجن أو غير ذلك فهو يقسم بذلك، ولو قتل لعد منتحرا، ولو قتل لعد منتحرا. بعض الناس يتهم بسرقة بعض المال أو المتاع أو المنقول، فلا يكون مع القرائن والبينات محل اتهام إلا هو، فيأتي به صاحب الشيء المسروق لو يا فلان قامت القرائن على أنك سارق هذا المال، وعلى أي حال هذا عندنا ظن ينتفي هذا الظن بيمينك، فإن تقسم وإلا اقتلنا إلى عقد العزم على أنك السارق. يقول لك وانت السلام انت قد ايه؟ قلت جنيه فضلنا فينا انما انا ما حدش على حالات هيك زي دي انت كمان ده دين. لو انه مليم واحد لكن اتهمت ذمتك به يلزمك مين؟ يلزمك اداء اليمين، يلزمك اداء اليمين لتبرئة ساحتك وعدم انطلاق السنه الناس في عرضك، حتى انت لو دفعت لهم 1000 جنيه بل 2000 جنيه والمصروف جنيه واحد لا يسلم عرضك من السنتين. ولذلك عمر يقول ومن كان سببا في اتهام الناس له فلا يلومن الا نفسه، من كان سببا في اتهام الناس له فلا يلومن الا نفسه. ولذلك جاء الشرع بحث المسلم عن أن يبتعد عن مواطن الشبهات، عن مواطن مين؟ الشبهات، حتى لو كانت شبهة ليست مقطوعا بحرمتها، فالأصل المسلم أن يبرئ دينه ويبرئ عرضه من الوقيعة فيه أو من أسئلة الناس أن تنطلق حجابا في عرضه. قال فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. انظر الى قوله فمن كان حالفا، يعني فمن اضطر الى الحلف او من اراد ان يحلف، وهذا يدل على ان الاصل عدم الحلف، لكن اذا اضطر الى الحلف فليكن يمينه بالله عز وجل. واحد دلوقتي يقسم ايمان مغلظه، يقسم بالله واسمائه 99، ها؟ ولو انه علم من اسماء الله تعالى اكثر من ذلك لاقسم بها. كل ذلك من ناظرين اليك باسماء وصفاته تقسم كذبا وانت موقن انك كاذب، ثم لما وضعوك على التحكي في عزيز لديك قلت لا اقسم، هذا كلام عظيم جدا. ان يتهاون المرء بان يقسم بالله بان يقول لي جاك فارس تعني فارس، هي القضية بس متعلقة ده انا احلف 1000 يمين، انما يحلف مثلا زي واحد يقول له ايه؟ تحلف يمين انك ما سرقتش؟ يقول له اه احلف 1000 يمين بدل يمين واحد. طب بلاش ما تحلفش، قل امرأتي طالق ان كنت سرقت. يقول لك لا يا عم ده انا طلقت طلقتين قبل كده، يعني معناته ان انت اللي سرقت، صح ولا لا؟ لكن انظر الى انه جعل الله تعالى اهون من فقدانه لامرأتك، وهذا بلاء عظيم جدا. يعني مرء يقطع ضربه ويرمى في النار ولا يقسم بالله العظيم كذبا، ولا يقسم بالله العظيم كذبا الا في مواطن اجازها الشرع للضرورات القصوى، ستاتي معنا في الكتاب. وحدثنا محمد بن عبد الله بن رميس حدثنا ابي، طبعا محمد بن عبد الله بن رميس يروى عن ابيه، يعني يروى عن مين؟ عبد الله بن رميس. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله، يحيى بن سعيد القطان يروي عن عبيد الله بن عمر العمري. احنا قبل كده حبينا نعرف الراجل ده بعلامه، قلنا ان هو له اخ اسمه عبد الله، قلنا عبيد الله المصغر ده إمام وعبد الله المكبر ده ضعيف، يعني هو عبيد الله ابن عمر العمري وعبد الله ابن عمر مين؟ العمري. عبد الله اللي هو مكبر ده اللي هو ضعيف، وعبيد الله اللي هو بالاسم مصغر ده في الرواية ايه؟ إمام وثقيل، إمام وثقة وجبل من جبال الحفظ. طيب خلي بالك لأن الإسناد ده إسناد مشكل، شوف فيه كم طريق. انظر إلى الحاءات عندك ده خمسة. فالطريق الأول انتهى إلى عبد الله بن أبي، محمد قالوا عن أبي عبد الله بن أبي. إذا الإسناد الأول انتهى عند مين؟ عند عبد الله بن أبي. والإسناد الثاني انتهى عند من؟ عن عبيد الله. وحدثني بشر بن هلال وهو أبو محمد الصواف النميري قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد بن ذكوان البصري حدثنا أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني البصري الإمام الكبير. طيب وينتهي الإسناد، يبقى أنا عندي ثلاثة، عبد الله بن نمير وعبيد الله العمري في أيوب، أيوب السختياني. وحدثنا أبو كريب محمد بن عبد بن علاء الحمدان حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة عن الوليد بن كثير، عن الوليد ابن كثير، والوليد هو المخزومي أبو محمد المدني ثم الكوفي الذي استقر في الكوفة وهو إمام في المغازي، وهذا يعتبر الرابع والنبي الرابع الوليد بن كثير. وحدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مين؟ نزيل مين؟ مكة، نزيل مكة ابن أبي عمر أصله من عدن اليمن، انتقل من الجنوب إلى الشمال واستقر في مكة وتتلمذ على يد مين؟ سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان، يعني ابن أبي عمر إذا قال حدثنا سفيان هل هناك شك إن هو يكون الثوري؟ لا، لا هو ابن عيينة لا غيره. ليه؟ لأن سفيان بن عيينة مكي وابن أبي عمر عدني مكي، بخلاف سفيان الثوري كان موطنه فين؟ الكوفة، كان موطنه الكوفة، فكان بعيدا عن لقاء ابن أبي عمر. قال عن إسماعيل بن أمية وهو الأموي، وهذا إسماعيل بن أمية هذا الخامس. وحدثنا ابن رافع وهو محمد ابن رافع، حدثنا ابن أبي فليك وهو محمد ابن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فليك المدني أبو إسماعيل قال أخبرنا الضحاك وابن أبي ذئب. الضحاك وإيه؟ وابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب هو مين؟ محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. طيب إذا إحنا معنا كم واحد الآن؟ سبعة. فإحنا قلنا الضحاك وابن أبي ذئب اثنين أهو، وبكده خمسة يبقى سبعة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم وهو عبد الكريم ابن مالك الجزري أبو سعيد الخضرمي نسبة إلى قرية باليمن. خضرة مش خضرة؟ لا، خضرة النسبة إليها هي خضرة، النسبة إليها خضرمي. خضرة بنت عبد الكريم هو ابن سعيد الجزري الخضرمي، ماشي؟ طيب يقول كلهم عن نافع، كلهم لهم مين؟ الثمانية، الثمانية اللي احنا بنستعيد عاملين عد فيهم كلهم يقولون عن مين؟ عن نافع عن ابن عمر بمثل هذه القصة. قصة ايه؟ قصة النبي عليه الصلاة يحيى الرجل ولا عمر بيحيى ابن أبيه قال له لا، ماشي؟ هي دي القصة، قصة قصيرة، دي القصة القصيرة بقى، ماشي؟ فلما آتي في الحديث الأولاني ده آخر رواية من الروايات أقول الحديث ده تم حديث يبقى تم الأحداث، صح؟ ليه؟ لأن له تمن طرق عن مين؟ عن نافع عن ابن عمر، تمن طرق عن نافع عن ابن عمر. وحدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا ميزان ويحيى بن أيوب الغاطقي وقتيبة وهو ابن سعيد الثقفي وعلي بن حجر الأربعة. قال يحيى اللي هو يحيى بن يحيى السبوري أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر، إسماعيل بن مين؟ ابن جعفر، وهو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق القارئ. القارئ نسبة إلى القراءة،
والحرف في كتاب الله عز وجل، بخلاف القاري لعبد الرحمن القاري نسبة إلى القارة بشكل واضح. عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر. طب أنا عايز أعرف هنا عبد الله بن دينار ده متابع لمن؟ متابع لمن؟ متابع لنافع؟ ها؟
متابع لسالم ونافع؟
لا مش متابع لسالم. متابع لمين؟ لنافع. أصل لو ما تقولش أنت هتقول سالم؟ هقول لك حديث سالم فيه ذكر عمر. خدت بالك؟ حديث سالم فيه ذكر مين؟ عمر. لكن حديث نافع هنا وحديث عبد الله بن دينار مفيش فيه ذكر مين؟ عمر. يبقى عبد الله بن دينار متابع لمين؟ لنافع. فالمتابعة دي تامة ولا قاصرة؟ تامة ولا قاصرة؟ ها؟ متابعة ايه؟ تامة. طب انت تعرف تقول يعني متابعة تامة؟ عارف يعني متابعة تامة؟ طيب متابعة تامة عارفها؟ لا يشترك معه في شيخ، أن يشترك راويان في شيخ واحد، في شيخ مين؟ واحد. اللي هو عبد الله بن دينار يروي عن عبد الله بن عمر، ونافع يروي عن مين؟ فهما شيخهما مين؟ واحد. وعبد الله مين؟ ابن عمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حليفا فلا يحلف إلا بالله. شوف الكلام ده؟ لما ترهنه بالرواية الأخرى، الرواية الأخرى: لا تحلفوا بآبائكم. خلاص الواحد يقول أنا أحلف بأمي، أحلف بأختي، أحلف بقبر الحسين. ليه؟ ما الحاجات دي أنا مش منهي عنها. خدت بالك؟ لقد ورد إليك النهي: لا تحلفوا إلا بالله. لا تحلفوا إلا إيه؟ بالله. وهذا يدل على أن جميع الأيمان بغير الله أيمان إيه؟ أيمان باطلة أو آثمة. يا آثمة صاحب شرع إذا تعمل ذلك، ولا تنعقد يمينه على خلاف بين أهل العلم سيأتي معنا بإذن الله. قال: لا تحلفوا بآبائكم، أو من كان حليفا فلا يحلف إلا بالله. ودي كمان إيه؟ صيغة حصر وقصر. صيغة حصر وقصر اللي هي ما وإلا، ولا وإلا، دي عند البلاغيين من أساليب الايه؟ الحق والقصر. كما تقول: وانا محمد الا ايه؟ رسول الله. ما وما محمد، ما والا، ولا والا، كقولك لا اله الا مين؟ الا الله. فهذا حصر للالوهيه في مين؟ في الله عز وجل، وحصر للرساله في محمد عليه الصلاه والسلام. ولا محمد الا رسول. يبقى لا والا وما والا من اساليب مين؟ الحق. فقوله هنا: من كان حلفا فلا يحلف الا بايه؟ اي لا والا. نتكلم مين؟ نتكلم الحق والقصر، اي انه لا يجوز لك بحال ان تحلف الا بالله. الا بمين؟ الا بالله. وكانت قريش تحلف بآبائها، يعني القضيه كانت متعلقه بمين؟ بقريش. السبب ان قريشا كانت تحلف بمين؟ بآبائها. فقال: لا تحلفوا بآبائكم. لكنه عمم النهي ثم ارشد الى اليمين الجانب، وهو ايه؟ وهو يمين الله عز وجل. مش طبعا المصريين. هو في بمثله في نفس القصه مش كده؟
هو سلم
عن النبي قال سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا في متابعه، قال بنفس القصه. والله الغالب انه كلام عبد الله. أما بقب طبعا إذا كان هناك تفسير للرواية أو ذكر سبب للرواية، فمذهب جماهير المحدثين أنها بنفس الإسناد، وهو المذهب الصحيح. الباب الثاني: باب من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. باب من حلف بالله والعزى، أي فكفارته أن يقول إيه؟ لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الحلف يا إخواني القصد منه التعظيم، فتعظيمه لا يكون إلا بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. فكون الحالف حلف بغير الله وأسمائه وصفاته يدل على أنه يعظم المخلوق به، يعظم المخلوق به، فيجب عليه أن يرد إلى الذي يستحق التعظيم ويترك ما دونه. فيقول لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يدل على أن هذا كفر عملي أو شرك عملي. ليس هو الكفر المخرج من الملة، ليس هو الكفر المخرج من الملة. ولذلك لم يخرجه النبي عليه الصلاة والسلام من الملة، ولم يحكم بكفر ولذته عن الإسلام، ويلزم ما يلزم المرتد إذا أراد العودة إلى الإسلام، كما أنه لم يأمر بكفارة الكبائر، يعني كفارة عينية، وإنما أمره فقط أن يقول لا إله إلا الله، ليس من باب الإسلام الجديد، ولكن من باب رد التعظيم إلى الله عز وجل. حدثني أبو طالب وهو أحمد عمرو بن صالح المصري، حدثنا ابن وهب عن يونس، طبعا ابن وهب عبد الله عن يونس العزيزي، حدثنا حرمانة بن يحيى الكبير، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو الزهري المدني، ابن عبد الرحمن بن عوف الصحابي المعروف المشهور، أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، لأن أحرف اليمين ثلاثة، أحرف اليمين ثلاثة، الباء والواو والتاء، الباء كان تكون بالله والله تالله، يعني هذه الحروف الثلاثة فقط إنما تسبق المقسم به. فقال في حديثه بالله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك أي من القمار والميز، يا تعالى بملعب معاك دور شطرنج على 10 جنيه، كأنه باختصار قال تعالى أقامرك من القمار والميسر، فلأن القمار هو الميسر، والميسر هو اللعب بقى على ايه؟ على المكسب والخسارة، اللعب على المكسب والخسارة. فمن دعا صاحبه لأن يصنع معه ذلك وجب عليه أن يتصدق. اختلف هذا العلم يتصدق بماذا؟ فقال الإمام الخطاب يتصدق بما قامر عليه، بما قامر عليه. لو قال مثلا تعالى ما يلعب بقى دور شطرنج على 10 جنيه بس، مش هنلعب الدور ده، لكن عند الخطابي يجب عليه ان يتصدق بما قامر عليه وهو كام؟ 10 جنيه. لكن ماذا الجمهور وهو الصحيح؟ يتصدق بأي شيء يصدق عليه الصدقه، ولو بشق تمره، ولو بشق ايه؟ تمره. لماذا؟ لروايه تاتي بعد هذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتصدق بشيء، فليتصدق بايه؟ بشيء. وهذا يدل على مطلق الصدقه بجميع الاشياء، قلت ام كثرت، صغرت ام كبرت، حتى لو قالها مزح. وحدثنا سويد ابن سعيد وهو ابو محمد الهروي، ثقه فقيه في نفسه، يعني هو ثقه لما في نفسه، لكنه لما كبر، لما كبر سنه ورق عظمه وعمي طار تلقف، يعني كل واحد يحدثه بروايه يقبلها ويرويها دون ان يمحص فيها، فروى بالمناكير وروى بالروايات المستقيمه. ولكن ابن معين وهو امام الذكر والتعديل افحص القول فيه جدا، وقال: لو كان معي سيف وفرس لغزوت سويدة بن سعيد، يعني عشان خاطر يقعدوا في البيت ويحضر عليهم يسكتوا ما يرويش خالص، وهذا الغزو في نظر ابن معين. وروايته عند مسلم ليست على سبيل التأصيل والإشهاد، وإنما روايته دائما في المتابعات، دائما روايته في المتابعات، وهذا أمر لا يعيب مسلما قط، يعني هو إذا روى له مسلم فإنما يعود له في المتابعات والشواهد، أما يعتمد عليه في أصل الرواية فهذا لم يكن مسلم. فضلا أن مسلما احترز مما نسب إليه من اختلاط ولم يروي له إلا ما كان قبل عباء، إلا ما كان قبل أن يصاب بالعمى وفقد البصر، يعني كان يروي عنه قبل أن يتلقن سويد بن سعيد، فهو شيخ مباشر ومسلم أدرى به. وفي رواية قال سويد: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، والوليد بن مسلم مدلس ويروي عن الأوزاعي بصيغة عن. والمعلوم من كلام عن التدليس من قبل أن المدلس إذا قال قال فلان أو عن فلان توقف في روايته، لكن مسلم روى هذا مع هذه العلل في المتابعات بدليل أنه ساق الرواية من طريق آخر، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن زهري، كلاهما يتوالى على من؟ على الأوزاعي ومعمر، الأوزاعي في نهاية الطريق الأول ومعمر في نهاية الطريق الثاني، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد، أي عن الزهري عن نافع عن مين؟ عن ابن عمر. وحديث معمر مثل حديث يونس غير أنه قال: فليتصدق بشيء. أنا حضرتك قلت عن نافع؟ لا ده هو أنا لسه دماغي في الباب السابق عن حميد عن ابي هريره قال غير انه قال فليتصدق بشيء، ولم يقل فليتصدق، وانما قال فليتصدق بشيء، وهذا يدل على ايه؟ على ان الصدقه باي شيء تجزئه حتى وان كان قليلا. وفي حديث الاوزاعي: من حلف باللات والعزى، من حلف باللات والعزى، اما في الاسناد الاول من حلف باللات فليقل لا اله الا الله. طبعا العلماء يقولون قياسا على هذا وأنه منكر من القول وزور، فكل من أقسم بغير الله حتى وإن أقسم بنبي مرسل أو ملك مقرب يجب عليه الكفارة، وهي إيه؟ لا إله إلا الله. قال أبو الحسين مسلم، ومن أبو الحسين مسلم؟ اللي هو صاحب الصحيح، صاحب مين؟ الصحيح اللي هو أبو الحسين القشيري نيسابوري بن حجاج. قال هذا الحرف يعني قوله تعالى أقامك فليتصدق، عايزين لك الجملة دي وسميها حرف، وأحيانا يطلق على الحديث كله حتى وإن بقى عند الصحابة حرف، حرف واحد. وده طبعا كلام ليس ببعيد على لسان العرب، العرب بتقول إيه؟ الكلمة، الكلمة دي تطلق على إيه؟ على الاسم والفعل والخبر، الكلمة العرب تستخدمها في الاسم والفعل والخبر، وتستخدمها في الجملة المفيدة صح؟ وتستخدمها في الكلمة والمحاضرة الطويلة، وتستخدمها في الرسالة المرسلة إلى فلان صح ولا لا؟ واحد يقول لك إيه ده فلان قال حتة كلمة؟ قال لي إيه؟ قال له كده هقول لك ده قاعد يتكلم بتاعت ايه؟ خدت بالك؟ وسماها ايه؟ كلمه. ده مقبول في لسان عربي ولا غير مقبول؟ مقبول في لسان عربي. فهنا يقول ايه؟ الامام مسلم يقول انفرد الزهري بهذا الحرف اللي هو ايه؟ تعالى وحاضرك فليتصدق. فليتصدق. فهنا يقول وللزهري نحو من 90 حديثا، ولو قال حرفا لكان صادقا، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه احد باسانيد جياد. وجياد جمع ديت، يعني عايز اقول لك الامام مسلم انفرد بروايه حوالي 90 حديث في الصحيح، خدت بالك؟ انفرد بها ومدارها عليه هو، اي لم تاتي هذه الاحاديث الا منين؟ الا من طريقه. والكلام ده هيفكرنا بكلام ابو حاتم بن حبان، قال ان الحديث العزيز، فكل كلام الاجنبي اللي بنقولها زمان، الحديث العزيز هو الذي ايه؟ روي من طريقين ولو في طبقه واحده من طبقاته، مش كده واضح؟ ثم زاد وقال وهذا شرط الصحيح، وهذا شرط مين؟ الصحيح. لا كان ده غلط، كان ده مطلوب على مين؟
على ابن حبان بدليل أن الزهري له في الصحيحين أكثر من 90 حديث لم تأتي إلا من إيه؟ إلا من طريقه هو مطلقا لا في الصحيح ولا في غيره، لا في الصحيح ولا في غيره. طب على هذا الشرح والبيان تعد هذه الأحرف من باب الغريب ولا من باب العجيب؟ باب إيه؟ من الغريب. من الغريب تقول غريب وخلاص أنت مش فاهم حاجة، ما جيتش عملية كده خلتك، لا ففي عندنا المشهور هدخلك في دوامة تانية. الغريب هو ما رواه راوي واحد وله في طبقة واحدة من طبقات السند، مش كان احنا متفقين عليه. والعجيب هو ما رواه اثنان ولو في طبقة واحدة من طبقات مين؟ السند. والمشهور هو ما رواه ثلاثة ولو في طبقة واحدة من طبقات مين؟ السند. أكثر من ذلك بقى هيوصل لحد مين؟ المتواتر. ولذلك المشهور العزيز والغريب ده من أقسام مين؟ الآحاد. من أقسام الآحاد. أو هم دول أقسام الآحاد. بخلاف الأحناف قالوا المصطفين، أدخلوا كمان إيه؟ المصطفين. وقيل المصطفين والمصطفين. أصل حاجة؟ مش فاهم حاجة؟ طب نسأل أنت عشان تفهم بدل تطلع الدور السابع بقى ولا الدور الكامل. أصل الكلام ده احنا وداهنا قبل كده كتير. وأنا مش عامل زي ناس خدت بالك يفضل إيه؟ يحفظ العيال أو الأولاد جزء عام. على باب يوصل عن صوت النبأ يوم يجي واحد يقعد كان بيصلي وجه غلط قعد فين؟ قعد في الحلقة. يقول عشان خاطر فلان وكل عايز يضرب الناس. يفضل الاولاد يحفظوا جزء عامه حتى يدركهم الموت. ليه؟ لان كل ما الولد بيجي عندي لست النبأ بيرجع الشيخ من الاول تاني عشان خاطر مين؟ ضد عزيز. ماشي؟ مع ان ضد ما يجيش الا مره واحده. ويجي على سبيل الخطا. ولو هو ادرك قبل ان يدرك ان رئيس القران مش هيقعد. لكن برضه اكرام الضيف ننزل منين؟ من تحت خالص. يفضل كل شويه ينزل من تحت ويطلع فوق، ينزل تحت ويطلع فوق. طب يا عم اطلع فوق انا كمان؟ بص بقى لا هو كده. يقول لك لو مفيش حد وكل اللي حافظ وكل حافظ هننتقل. على الجزء الثاني. من اواخر الصوره حتى نقعد الى تبارك. صعدنا الى تبارك. جه ضيف كل عضو رب الناس. ودوامه ذاك انتهت. يكون هذا منهج غلط في التربيه ومنهج غلط في التعليم اللي هو كده. ده منهجنا القاسم لنا في البرنامج فانا ما عرفتش عليك ايه؟ يخالفه، كان البرنامج ده بقى طلب بنعبده. طب كل واحد يحفظ على قدر حفظه وامكانياته وقدراته واللي جاي كان يبدا هو او انت يبدا معاه كل اسبوع يقول لك لا. لازم نقرا جماعي كده. طبعا ده منهج برضه ايه؟ ليس سبيل. فالاخ بيسال بقى الشيخ حاجه. انا مقدر انك مش فاهم، لا انت ولا كل الموجودين. انا مقدر ده مش انت معنا. القضية انك عشان تفهم لازم تدرس علم المصطلح دراسة أصولية منظمة بحيث تلتقي واحدة 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 لحد ما انت نفسك تيجي تشرح لي بعد كده الآحاد والمتواتر والآحاد الأقسام وغير ذلك من مسائل علم المصطلح. ماشي؟ قال أبو الحسين هذا الحرف تعالى أمامك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري. قال والزهري نحو 90 حديثا يرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام لا يشاركه فيه احد بالفريده شيئا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا عبد الاعلى عن هشام عن الحكم عن عبد الرحمن بن سمره. طبعا عبد الرحمن بن سمره صحابي معروف. والحسن البصري يروي عنه، يعني الذي يروي هنا عن عبد الرحمن بن سمره هو من؟ الحسن بن ابي الحسن يسار البصري. وهشام الذي يروى عن الحسن هو هشام بن حسان الازدي. هشام عشان ما تدخلش بقى هشام بن عروه، عشان ما تدخلش ايه؟ هشام بن عروه في هذا الاسناد. هشام الذي يروى عن الحسن هنا هو هشام بن مين؟ بن حسان الازدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائه. لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائه. قال القاضي لا، هذا الحديث مثل الحديث السابق في النهي عن الحلف باللات والعزى. يعني لا تحلفوا باللات ولا بالعزى ولا بالطواغي ولا بآبائكم، كل هذه منهيات. والشاهد ان كل ما دون الله عز وجل باسماء وصفاته منهي ان يحلف به. قال اهل اللغه الطواغي هي الاصنام، هي الاصنام، واحدها طاغيه بخلاف الطواغيت، واحدها ايه؟ طاغوت، واحدها طاغوت. ومنه هذه طاغيه دوس اي صنمهم ومعبودهم، سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته لانه سبب طغيانهم وكفرهم، وكل ما جاوز الحد يقال طغى، كما في قوله تعالى انا لما طغى الماء، اي فلما طار وتجاوز الحد بالطغيان والثوران والتيلان قيل طغى الماء او طغى البحر. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغي، هو جمع طاغوت بخلاف الطواغي، وهو الصنم او هو الشيطان او هو كل من تجاوز الحد راضيا بذلك، راضيا بذلك يقال عنه طاغوت. ولذلك قال الله تعالى واجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، وقال تعالى يريدون ان يتحاكموا للطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. لكن الحقيقه في فيما يتعلق باللات والعزى اي الاصنام الجاهليه التي عندنا من الاصنام اكثر منها الشيء الكثير. الامام ابن الجوزي يقول في كتاب كيد الشيطان تحت عنوان طبعا انا الذي صنعت هذا العنوان، ما الذي حمل العرب على عباده الاصنام؟ قال ابن هشام حدثني ابي ان الذي حمل العرب على عباده الاصنام والتجاره ان اسماعيل عليه السلام لما سكن مكه ولد له اولاد كثير حتى ملأوا مكه وضاقت عليهم ووقعت بينهم الحروب والعداوات واخرج بعضهم بعضا وانتشروا في البلاد بطلب المعاش، وكان لا يذهب احد الا احتمل معه حجرا من حجاره الحرم تعظيما للحرم وصمامه لمكه، فحيثما نزلوا وضعوا وطافوا به كطواف للبيت حبا للبيت وصبابة به، ثم عبدوا ما استحسنوه ونسوا ما كانوا عليه من دين ابراهيم واسماعيل عليه السلام، واستبدلوا به غيره وعبدوا الاصنام واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام وصاروا الى ما كان عليه الامم من قبلهم، ومع ذلك فيهم بقايا من شريعه ابراهيم واسماعيل يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة. ثم يقول أول من بدا دين إبراهيم عليه السلام وسال ذلك، طبعا تعرفين هو عمرو بن مين؟ عمرو بن الخطاب. يقول إيه؟ وبهذا السبب اتخذت العرب الأصنام، فأول صنم وأقدم صنم اتخذه العرب ومين؟ مناة. هو إيه؟ مناة. قال وكان منصوبا على ساحل البحر بين مكة والمدينة، وكانت العرب كلهم يعظمونه ويذبحون له، ولم يكن أحد أشر إعظاما له من الأوس والخزرج، يعني كان مناة باعتباره أول صنم، كان محل إعظام وتقدير جميع العرب وعبادة جميع العرب، لكن أشد الناس عبادة لهذا الصنم وهو مناة الأوس والخزرج في يثرب حين ذلك المدينة بعد ذلك، كما قال ابن هشام كان الأوس والخزرج ومن جاور عن العرب من أهل يثرب وغيرها يحجون ويقفون المناطق كلها، يعني يقفون في ميناء وذلك وغير ذلك، لكنهم لا يحلقون رؤوسهم إلا إذا نفروا إلى مناة فحلقوا عنده، فحلقوا عنده وكانوا لا يرون لحج تماما إلا بذلك إلا بذلك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها، أي فهدم هذا الصنم، ثم اللات وهو إله العرب بالطائف، وأنتم تعلمون أن الطائف بجوار مكة تبعد عن مكة شيء حوالي 70 كيلو أو يقل قليلا، ثم اتخذ أهل الطائف اللات وهي احدث من مناة، يعني اهل الطائف وهم ثقيل قالوا بقى اشمعنى ايه؟ اشمعنى الاوس والخزرج؟ لا احنا نتخذ الها بجوارنا
حتى إذا أرادوا أن يعبدوا إلها أو صنما عبدوا إلها أو صنما بينهم، لا يصلون إلى الذهاب إلى قرب المدينة أو قرب يثرب في ذلك الوقت. وكانت اللات عبارة عن صخرة، صخرة حجر مربعة، وكانوا بنوا عليها بيتا، وكان سدنتها من ثقيل. السدن اللي هو مين؟ الخدم، الخدم زي سدن الحسين وسدن البدوي وهؤلاء دول سدنة، سدن لهذه الأصنام، لأن هذه أصنام وليست قبور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري إيه؟ وثنا، يعني هذه أوثان، اللهم لا تجعل قبري وثنا. قال وكانت قريش وجميع العرب تعظمها، لتعظم اللات، فلم تزل كذلك حتى أسلم سفير، أي دخل أهل طائف في الإسلام، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة ابن شعبة فهدمها بل حرقها بالنار. وبعضهم يقول لا، اللات ليس حجارة، وإنما هو رجل كان يلت العجينة والسويق للحجيج، وهذا على قراءة من قرأ اللات بالتشديد، وهو اسم فاعل ممن يلت العجينة لتا ويصنعه خبزا للقادمين في مواسم الحج والعمرة. قال هذا رجل من العرب كان يلت السويق والعجين ويقدمه للحجيج، فلما مات صوروا له التصاوير ثم عظموه، فلما تقدم العهد اتى الاحفاد ثم الاحفاد فعبدوا هذا الرجل وانضموا الى الاقوام الصالحين الذين كانوا في قادم نوح عليه السلام. واما العزى وهي احدث من اللات، احدث من اللات، اي ان الله يقول كلاما جميلا، يقول سموه اللات اشتقاقا من اسم الله الله، وسموا العزى اشتقاقا من اسم الله العزيز، اسم الله العزيز. قال وهي احدث من اللات، وكانت بوادي يسمى وادي نخله فوق ذات عرق، وانتم تعلمون ان ذات عرق هي ميقات، ميقات اهل العراق، ميقات اهل العراق ومن مر بها من غيرها، وكانوا يسمعون منها الصوت. قال ابو سفيان يوم احد وهو يحارب النبي عليه السلام لما كان مشركا، قال لنا العزى ولا عزى لكم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام ردوا عليه قولوا الله مولانا ولا دوله، شبه التوحيد في مقابله الشرك. واما عن سياق القصه من حديث ابن عباس أو رواية النسائي وأبي يعلى والبيهقي في الدلائل وأبي نعيم من طريق أبي الطفيل، قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، أي إلى وادي نخلة، وكانت بها العزة، فأتاها خالد بن الوليد وكانت على ثلاث تمرات، يعني على ثلاث شجرات، تمرة هي الشجرة، فقطع الثمرات وهدم البيت الذي كان عليه، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره أنه قطع الأشجار الثلاثة، فقال ارجع فإن 13، أي لم تقتل العزة بعد. فرجع خالد، فلما نظرت إليه السدنة أمعنوا في الجبل، يعني دخلوا في الجبل، لما رجع خالد إليهم علموا أنه أتى من عند من يأتيه ثغر السماء وأنه لم يقتل العزة بعد، فانطلقوا في الجبل وهم يقولون يا عزة خبريه، يا عزة عوريه، وإلا فموتي برغم، يعني إذا كنت إلها حقا فخبريه، يعني اجعليه مخذولا مجنونا، أو على الأقل اجرحيه وعوريه شكيه أو اكسري عظامه، والا فان لم تكوني قادرة على ذلك فموتي رغم انفك او حتى انفك. تصور الله يقول له كده كلام فارغ. قال فاتاها خالد فاذا امراه عريانه سوداء ناشره شعرها واضعه ثدييها على كتفيها،
تصور ما أنت لك أن تعيش مع هذا المنظر، امرأة ضخمة سوداء كالكحل لها ثدي يلزم القناطير حتى أو له طول عظيم جدا بحيث أنه يوضع على الأكتاف، يوضع على من؟ على الأكتاف، وهي كذلك منتفشة الشعر منظر مرعب صراحة، تحت التراب على رأسها، فعممها خالد بسيفه فقتلها. فلما رجع للنبي عليه الصلاة والسلام قال له تلك العزة، يعني في هذه المرة أنت قتلت من؟ العزة. وكان قد يتصور أن العرب يعبدون العزة وهي شجرة، فأخبره النبي أنها ليست العزة، إنما العزة امرأة خلف هذه الأشجار الثلاثة. أنت قتلت الأشجار، أنت قطعت الأشجار، ولم تقتل من؟ العزة، وهي ملاك إلى هم المزعوم الباطل. فلما رجع خالد لم يجد الشجر لأنه قد قطعت أول مرة، فرأى هذا المنظر فعلم أنها العزة، فعمها بالسيف فقتلها، فأخذه النبي أن هذه هي العزة. ولذلك خالد بن الوليد كان يقول لها يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانني. توفيق ورياضة خالد بن الوليد الذي كان مشركا إلى غزوة وكذلك هبت من أعداء العرب. قال ابن هشام هو عندهم أعظمها، أعظم آلات العرب ومن؟ هبل. وكان من عقيق أحمر، يعني من الأجراف الثمينة على صورة الإنسان، مكسور اليد اليمنى، هكذا أثبتته قريش وجعلوا له يدا من ذهب، وكان في جوف الكعبة، ما كانش بالكعبة ولا المسجد الحرام، كان فين؟ في جوف الكعبة. هو دلوقتي لو حد دخل جوف الكعبة يصلي، يصلي مع حسين. لو حد دخل الكعبة أو طلع على السطح يصلي مع حسين. تلاقيه كده. قال وكان في جوف الكعبة وفي قبائه قداح. يعني قدام هو ده قداح. وكانوا إذا أرادوا أمرا من السفر وغيره أتوه واستقسموا عنده بتلك القداح حتى يأخذ واحد منهم قدحا فيذهب إليه. ودي اللي معروف عند العرب بثالثة مين؟ بثالثة الأساسي، بثالثة الأساسي. يقول لك يا وقع هذا الأمر والله إنه لثالثة الأساسي، هكذا العرب أو لا على الأقل، وإن لم يكن مشهورا في بلادنا إلا أنه معروف عند العرب أو في كتب الأمثال العربية. يعني إيه القصة؟ قصة ثالثة الأساسي أطولت عليك إزاي؟ ثالثة الأساسي إن كان الواحد منهم يذهب إلى هبل فيطوف به، فيطوف به، وتلك عبادته في البيت الحرام. وعنده ثلاثة أحجار اتخذها آلهة في بيته، يعبدها، يضع فصالة مثلا يحط النوم، يحط الضيوف، خدت بالك؟ في كل حتة إله يعبد هو من دخل، ده إكرام الضيفة وتحية الإيه؟ الدخل. إذا هو أراد أن يسافر فماذا يصنع؟ يقرع بين هذه الآلهة الثلاث في بيته، واللي يطلع عليه قرعة يسحبه معاه من أساس عشان إيه؟ لما ينزل في محل السفر يتمكن من عبادته. فقيل الأحجار هي الأساسي، وهذا ثالثة الأساسي الذي وقعت عليه القرعة وخدوا إيه؟ خدوا معاه. يعني عايز يقول لك أنت عملت البلوى، ده دي بلوى عظيمة جدا، إيه؟ كثالثة الأساسي. طيب إساس ونائلة، إساس ونائلة دول طبعا ما يحكوش عليكم، صنمين من أصنام العرب في بيت الله الحرام، في بيت الله الإيه؟ الحرام. إساس كان على مين؟ على الصفر، ونائلة كانت على مين؟ إساس رجل، ونائلة امرأة. ومن الأمور المخزية جدا إذا راح يسأل إلى أخ مسمى بنته نائلة، على إيه النائلة دي يا فوز؟ مسأل ليا حبا في مين؟ خدت بالك؟ ولا واحد مسمى ابنه يساف؟ في الرواة يساف اللي احنا نقول حدثنا فلان، حدثنا يساف عبد الرحمن بن يساف، ده ما هو ده يا رب يساف هو اسم لهذا الإله، اسم لهذا مين؟ الإله.
لكن القضية ان لغة هنين التخفيف، فالاصل فيها يساب يساب، لكن لغة هنين يقولون للهمز يساب. وطبعا الذي يعرف قراءة ورش يعرف ان كل همز يقبل الياء عند حفص هو عند ورش بايه؟ بالياء بشرطه التخفيف، دي يسموها العرب لغة التسهيل او التخفيف. فهو الاساف هو اساف، وكان رجلا. قصة اساف ونائلة، ان اسافا كان رجلا ونائلة امرأة، كلاهما من جرهم، ان القبيلة جرهم، وكان يتعشقان برب اليمن، يعني هما اصلا يمنيان، عن جرهم من اليمن او ليس الجنوب، جنوب نجد، فكان يتعشقان، هل كانوا بيحبوا بعض؟ خدت بالك؟ ويريدان الوقيعة، لكن لما كان هذا عيبا في قبيلة جرهم فأتيا الحج استفنا إليه بعيد عنين عن الأهل والجيران اللي يعرفون ما عرفناش، فدخل البيت فوجد غفلة من الناس وخلوة من البيت ففجر فيه، فجر فيه. تصور بقى ان واحد يعني نفسه تطوعه ان يفجر وان يفحش في داخل بيت الاحرام، اظن ده انسان بعده لا يصح ان يكون انسان الا في صورته. فمسخ حجرين، بمجرد ان وقعت منهما الفاحشه مسخ حجرين، ده حجر على صوره ذكر وهذه حجر على صوره مين؟ انثى. هذا اساف وتلك نائله. فاصبح الناس فوجدوهما ممسوخين فاخرجوهما فوضعوهما عند الكعبه ليتعظ الناس بهما. شوف النيه الاول ايه؟ النيه ان دول فجروا وفي الكعبه، والكعبه لها حرمه، خدت بالك؟ فخلوهم هنا عشان كل اللي ينظر لهم يتعظ. طب مع تقادم الاجيال ويروح جنب الجيم عبدوا دون الله عز وجل. شفت اصل حسن الظن؟ حسن الظن لوحده لا يجدي ولا ينفع. قال فلما طال الزمان وعبدت الاصنام عبد مع سائر الاصنام. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه وجد حول البيت 360 صنما على عدد ايام السنه العربيه. 360 صنم. هل يعبدون مره واحده؟ يعني اللي داخل بيعبد كل الاصنام دي؟ ولا كل واحد يأخذ يعبد صنما معينا، ولا صنم واحد يعبد في كل يوم ثم لا يعبد في بقيه ايام السنه على خلاف البيهقي؟ ماشي. فلما دخل النبي عليه الصلاه والسلام مكه فاتحا اتى الكعبه وهو يشير فقط بعصاه الى هذه الاصنام ال 360، فاذا اشار الى صنم فقط بعصاه خطر ترابا، فقد بلغ الاسم، فقد القوة والصلابة بمجرد إشارة النبي عصا إليه. حتى ما تتصورش إن إيه؟ إن 360 صنم دول اتهدوا إزاي؟ اتكسروا إزاي؟ هذه قدرة إلهية لله عز وجل. قال: وجعل يطعن بقوسه وجهها وعيونها ويقول: جاء الحق وذهب الباطل، إن الباطل كان زهوقا، ويتساقط على رؤوسها، ثم أمر بها فأحرقت أو فأخرجت من المسجد وأحرقت. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما قلنا على نبينا